إلى المشتاقين للنور، إلى الظمأ لدين الله، رائقا صافيا كما أنزله على رسله وأنبيائه حتى الرسالة الخاتمة للعالمين جميعا. إلى المحبطين من ظلمات تخبط فيها منذ قرون، إلى الذين سئموا ببغاوات المقلدين الذين أفسدوا على الناس دينهم ودنياهم، إلى الذين آمنوا بدين العقل والحكمة وكفروا بالخرافات والأوهام، إلى من عقدوا العزل ألا ينساق خلف القطيع، إلى الراغبين في شد الرحال لطريق الغايات والمقاصد الكبرى لا حوار السفاسف والمظاهر وصراعات صغار العقول، إلى الحيارى والشاردين والمترددين والباحثين عن الحق والحقيقة، ندعوكم جميعا لنسافر معا في رحلة إلى النور. رحلتنا إلى النور يقودنا فيها الدكتور عبد الله القيسي. الدكتور عبد الله يشتغل منذ 20 عاما على مشروع تجديد في الفكر الإسلامي، وهو حاصل على دكتوراه في أصول الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة، وله العديد من الكتب والأبحاث والمقالات المنشورة من أعماله: عودة القرآن، الإسلام عقيدة وشعائر وشريعة، أهل البيت في المنظور القرآني، الدولة المدنية وهي رؤية للتوفيق بين الإسلاميين والعلمانيين، العلمانية من منظور إسلامي، ميزان المصالح والمفاسد في الفكر الإسلامي، أثر مقاصد الشريعة على الأحكام الفقهية، وإشكالية النسخ في القرآن الكريم، بالإضافة إلى كتاب من 4 أجزاء تحت الطبع بعنوان مقامات النبي، وهو كتاب في فن تجديد المنهجية الأصولية في التعامل مع السنة والحديث. وقد أنشأ الدكتور عبد الله القيسي حديثا منذ أيام فقط قناة يوتيوب بعنوان إضاءات فكرية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عبد الله، منورنا ومنور بودكاست كرسي في أول صف.
يا مرحبا دكتور ياسر، حياكم الله. أنا سعيد بهذا البرنامج وسعيد بهذه المشاركة في بودكاست كرسي في أول صف، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء مفيدا ومثمرا للمستمع إن شاء الله.
طيب الدكتور عبد الله جاهز وأنا جاهز، هل أنتم أيضا مستعدون أصدقائي الأعزاء؟ رحلتنا ستبدأ حالا، اربطوا الأحزمة واركبوا معنا، نعيدكم برحلة ثرية ممتعة فيها صيام عن الظلام وغذاء من نور لكل العقول. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله.
دكتور عبد الله، اسمح لي أن أبدأ بسؤال. الدين كما نعتنقه ونمارسه اليوم فيه ما هو إلهي خالص، وفيه أيضا ما أتت به اجتهادات بشرية، أليس كذلك؟ إذا كان هذا صحيحا، كيف نفرق بين ما قرره الله عز وجل من جهة وما يمكن أن نسميه الفقه البشري من جهة أخرى؟
بالنسبة لمسألة الفرق بين الفقه والشريعة، أنا طبعا لا أستخدم هذا المصطلح لأني لا أراه دقيقا، وأرى أن هناك مصطلح أدق منه وهو مصطلح الدين والتدين. هذين المصطلحين الذي طرحهما مجموعة من المفكرين الإسلاميين من أمثال الدكتور عبد المجيد النجار في كتابه فقه التدين، والدكتور حسن الترابي في كتابه تجديد الفكر الإسلامي، وهم يقصدون بالدين أي ذات التعاليم الدينية التي أنزل الله عز وجل. أما التدين فهو تطبيق هذه التعاليم في حياتنا، وبالتالي فهناك نوع من الذاتية والكسبية الإنسانية في هذا الموضوع. ولكن قد يحدث في هذه المسألة يعني لبس عند الكثير فيطرح سؤالا، يعني إذا قلنا أن الدين شيء والتدين وهو فهمي للنص شيء آخر، فماذا سيبقى من الدين؟ وللحقيقة فإن الأصوليين قد توقفوا عند هذه المسائل وطرحوا مصطلحات دقيقة في التعامل مع النصوص الدينية، فاعتبروا على أن هذه النصوص على مستويين. أما النص القرآني فكله قطعي الثبوت، وأما الروايات فمنها ما هو قطعي الثبوت كالسنة العملية المتواترة، ومنها الظني وهو روايات الآحاد. بالنسبة لما كان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة في النص القرآني، قطعي الثبوت فيه ما هو قطعي الدلالة بمعنى جميع العقول تفهمه بهذا المعنى، وفي ما هو ظني الدلالة أي تقبل فيه احتمال المعنى واحتمال معنى ثان أو ثالث وهكذا. فضبط المسائل فصار ما هو قطعي في دلالته في النص القرآني هو الأصل الجامع للدين، هو الركيزة الأساسية، هو ما ينجي الإنسان في أركان الدين وأركان الشعائر التعبدية وأركان الإيمان وأركان الأخلاق وهكذا. فصارت هذه هي الكتلة الأساسية، وما عداها مما هو ظني مما يسمح بالتنوع فيه.
الناس عندهم دائما حساسية من مصطلح تجديد الدين، يعتقدون أن المراد منه الإتيان ببدع أو تحريف للدين أو تبديله، ويقولون الدين قديم بطبعه، أنزله الله على رسوله منذ مئات السنين، وقد اكتمل بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. لكن ما نفهمه هنا هو أن المقصود تحديد الشق البشري من ممارسة الدين، أي طبقا لرد حضرتك الآن تجديد التدين وليس أصل الدين، وهو واجب وفرض في رأيي، لأن التدين بما فيه الفقه بين قوسين بشري، وهو متنوع وقابل للاختلاف والتغير، ويحتاج أن يوافق الزمان والمكان والبيئة، أليس كذلك؟
لا، أصل التجديد في أصل اللغة هو له معنيان رئيسيان. المعنى الأول عندما نقول هو إعادة الشيء إلى أصله، يعني عندما نقول عن الشيء الذي نريد يعني نعيد تلميعه زي الذهب إذا تراكم حوله الغبار والتراب، فتجديده هو بإزاحة ما علق فيه وما تراكم حوله. والمفهوم الثاني للتجديد هو استبداله بشيء جديد، عندما نقول تجديد الثوب الخلق أو الممزق بثوب جديد. وهذين المعنيين إذا جئنا لنطبقهما على مسألة أقسام الإسلام الثلاثة، العقائد والشعائر والشريعة، فإن تجديد العقائد يكون بتعميق الإيمان بالتأمل والتفكر في الكتاب المفتوح وفي الكتاب المقروء، وبتنكية الإيمان مما علق به من الأوهام والظنون. هناك قضايا ليست من أصل العقائد دخلت بأدلة ظنية أو وهمية. وتنقية الإيمان من هذه الظنون والأوهام هو نوع من التجديد، أما تجديد الشعائر فهو بإقامتها والمحافظة عليها روحا وشكلا، وكذلك بتنقيتها من البدع التي قد تدخل عليها فتثقل العبادات فتنحرف بها عن هدفها وعن مقصدها الأساس. وأما تجديد الشريعة فيكون بالتمسك بالقيم الأخلاقية والعليا التي جاءت لتنظم حياة الناس وتحديث الوسائل، والتجديد هنا هو تجديد في الوسائل التي تحقق تلك القيم والمقاصد، ونستغني عن الوسائل التي تخالف مقاصد الشريعة. وكذلك التجديد يكون في المساحة التي تركها الإسلام للعقل ليبدع فيها ويطور فيها من التفصيلات التي لم يذكرها النص القرآني، وإنما ذكر القيم العليا وذكر وجعل للعقل أن يطور في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والتربوية والعلمية والفكرية، كل هذه الأنواع المهم أن تتناسب مع عالمية الرسالة، تطويرها بما يؤدي إلى عالمية الرسالة وبما يحقق القيم الأخلاقية العليا التي ذكرها النص القرآني، حتى لا يذهب بعيدا عن الأخلاق. فالقرآن ذكر الأخلاق العليا والقيم العليا وترك لهذا العقل أن يطور وأن يجدد.
طيب، لكي تكون الأسماء والتعريفات واضحة جلية تماما لأصدقائنا المستمعين بلا أي التباس أو خلط، فعندما نتكلم عن الشق المقصود بالتجديد، الشق البشري، اجتهادات الفقهاء وقواعدهم وفتواهم وعلومهم، ومنها ما يستند إليه بالفعل كمصدر للأحكام والتشريعات مثل قوانين الأحوال الشخصية، هذا الشق المحتاج لتجديد ماذا نسميه؟ هل نسميه تدينا أم فكرا إسلاميا أم نحتفظ له بمسمى الفقه؟
لا بأس أن نسميها فقه أو فكر أو تدين أو اجتهاد، ولكن ذلك الفقه وذلك الاجتهاد وذلك الاستنباط ليس على درجة واحدة في النظر، لأن هناك ما هو ملتصق بدلالة اللفظ والجملة القرآنية، يعني يتطابق العقل والفهم مع الآية تماما، وهناك ما هو ظني يعني فيه احتمالات. لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى لا نعتبر أن كل فكر أو كل اجتهاد يمكن أن نتجاوزه كله ببساطة، لأننا إن تجاوزنا كل الدلالات لم يعد هناك قيمة للنص، سيصبح النص سائلا وقابلا لأي معنى، واللفظ أساسا هو وعاء للمعنى، ولو جعلنا كل الألفاظ قابلة لمعاني جديدة باستمرار وانقلبنا على كل الدلالات والمعاني السابقة لم يعد هناك قيمة للنص ذاته. ولذلك نقول هناك حد أساس يشترك فيه العقل في فهم دلالته، وهذا هو قطعي الدلالة في النص القرآني، وهو ما يمثل النجاح بالنسبة للمؤمن. هذا القطعي هو المشترك الأساس، وهناك ما هو ظني وقابل للاجتهاد، فالمساحة المرنة تكون في ما هو ظني، والمساحة الملزمة للجميع هو المساحة القطعية. طيب، بالنسبة لما هو ظني قد يمكن أن نصل فيه إلى إلزام معين، ويكون ذلك عبر الإجماع. ولكن ما هي صورة الإجماع في عصرنا؟ باعتقادي أن صورة الإجماع في عصرنا هي المجالس التشريعية، المجالس التشريعية التي تحقق الشورى، وهذه طبعا بحسب الفكر الإسلامي يصل إليها خبراء المجتمع وحكماء المجتمع الذين يمكن أن يشاوروا في هذه القضايا. وبالتالي أنت بحاجة لأجل أن تحقق هذه الشورى في هذه التشريعات أن يكون المجلس يعني قد ضم نخبة من الحكماء في جميع المجالات. تحتاج الأطباء والمهندسين والفقهاء والمحامين والقضاة والعسكريين المتقاعدين، بالذات العسكريين المتقاعدين، وكل فئات وهيئات المجتمع هناك من يمثلها في هذا المكان، لأن القضايا والتشريعات ستمر على كل هذه الاختصاصات لكي تكون أكثر نضجا وإحكاما. فإذا خرج هذا المجلس التشريعي بتشريع معين استنادا إلى ما هو قطعي، إن كان مجتمعا إسلاميا يلتزم بما هو قطعي في دينه، هذه الاجتهادات وهذه الاتفاقات ستصير أيضا ملزمة، وبهذا يستقر المجتمع الإسلامي.
هذا كلام مهم جدا، سنعود له بالتأكيد في الحلقات الخاصة بفقه السياسة والدولة، لكن أود هنا أن أضع خطوطا تحت ما ذكرته حضرتك، من أن قواعد الاستنباط من النص ليست واحدة وليست عامة، لأن الناس يستسهلون إطلاق العموميات، بعضهم يقولون طالما هناك نص فالاتباع واجب في جميع الأحوال بدون إعمال عقل في ظنيات دلالته. وعلى النقيض كما تفضلت حضرتك، البعض يعتبرون أنه طالما هناك ظنية في الموضوع فهو مفتوح بلا قيد ولا ضوابط، ويستطيع كل شخص أن يطلق العنان لفكره، يخترع ويفتي في دلالة النص بما يشاء، وهو ما يؤدي إلى سيولة النص وتجريده من قيمته بالكامل كما تفضلت. ولكن ألا يؤدي اختصاص مجالس ومجامع معينة بالاجتهاد دون غيرهم إلى نوع من الكهنوت واحتكار الدين؟
من حق بقية الناس أن يتأملوا وأن يقولوا آراءهم في هذه المسألة أو تلك وأن يستنبطوا، ولكن سيبقى هذا الاستنباط غير ملزم. فإذا ما تحول إلى مجلس تشريعي وأقر في مادة تشريعية صار ملزما للمجتمع، على أن يكون هؤلاء قد وصلوا من المجتمع بإرادة حرة وإرادة حقيقية، فصاروا فعلا يمثلون المجتمع ولم يكونوا فقط معينين أو مرغمين عليه بالقوة، إنما المجتمع هو من اختارهم مؤمنا بفكر معين أو مؤمنا بدين معين أو مذهب معين، واختار هذه الآراء ورجحها. وبالتالي يكون إقرار المجلس التشريعي هو نوع من الترجيح والاختيار، ومن خرج عنه فهو مخالف للقانون. لا نستطيع أن نسميه مخالفا للدين إلا فيما كان في الدين قطعية الثبوت وقطعية الدلالة.
دكتور عبد الله، هل يقوم الشيوخ والدعاء بأدوارهم في شرح هذا للناس وبثوا فيهم، أم أن معظمهم دعاة جمود ويرفضون التجديد، بل ويبثون فيهم ما يعتنقون من مذهب أو منهج أو رأي فقهي على أن هذا هو الدين وأن هذا هو إجماع الفقهاء، وهو بالطبع إجماع متوهم، وأنه لا دين غيره ومن خالفه ضد الدين كله؟
في هذه المسألة هناك خلط بين المذهب والدين، بمعنى المذهب الرأي الخاص في المذهب الذي قد تختلف معه المذاهب الأخرى، فهنا يحدث نوع من الشحن المذهبي والطائفي لإقناع الأفراد بأن من خالف هذا الرأي الذي فيه سعة والذي فيه خلاف بين المذاهب الأخرى فقد خالف الدين. وأصبح هذا الأسلوب منتشر بين المذاهب المتعصبة كنوع من تثبيت الأفراد، فيوسعون دائرة الثوابت ويوسعون دائرة المحرمات بحيث تصير واسعة على أكثر مما هو في النص القطعي الثبوت والدلالة، فيؤدي إلى إخراج، عندما تتسع هذه الدائرة من الثوابت يخرج منها كثير من الناس، ونبدأ نسمع عن التضليل والتفسيق والتكفير إلى آخره. ومفهوم الإجماع أساسا حوله مجموعة من الإشكالات، لأنه أساسا في بداياته لم يكن بهذا التصور الذي انتشر عند الناس، ولم يكن بتلك المسائل التي جاء المتأخرون وأضافوا يعني بعض المسائل التي ادعوا فيها الإجماع. لو عدنا مثلا إلى زمن الفقهاء الأربعة سنجد أن أصحاب أبو حنيفة يتحدثون يعني أحيانا أن أجمع أصحابنا، ويقصدوا به أهل الكوفة، ومالك يقول أجمع أهل المدينة، يعني لم يكن إجماعا بتلك الصورة التي يعني وضع تعريفه الأصوليون، إجماع الجميع أو الجميع العلماء والفقهاء على مسألة، لأنه غير متحقق فيه صعوبة. ولذلك وجدنا يعني أحمد بن حنبل كما يؤثر عنه أنه أنكر الإجماع، وقال الأولى أن نقول لا نعرف له خلافا. ويعني جاء داود وابن حزم قالوا أن الإجماع هو إجماع الصحابة وفقط. الزيدية يتحدثون عن إجماع العترة، والاثنى عشرية يتحدثون عن إجماع الأئمة. فالمفهوم يحتاج لدقة، ولذلك قديما نسب إلى النظام أنه رفض حجية الإجماع. وعندما تأملت فيما قاله النظام وتتبعت ذلك، وجدت أن عنده نوع من المنطق، لا أقول كاملا وإنما نوع من المنطق. هو يقول أن هذا الإجماع أساسا هو يستند على دليل، على دليل قطعي في الثبوت وفي الدلالة، بمعنى أنه حصل الإجماع نتيجة هذا الدليل الواضح للناس. فإذا كان هذا الدليل واضحا فهو لا يحتاج خلاص، فالإجماع هو يتحقق مباشرة وصارت الحجية هي لهذا الدليل. أما إذا كان هذا النص يحتمل معان أخرى فهو الذي لن يؤدي إلى هذا الإجماع، وبالتالي الإجماع في ذاته ليس له تلك القيمة، إنما لما يستند إليه من دليل.
منطقي ومقنع جدا الحقيقة. الإجماع لا يتحقق إلا بدليل قطعي لا يقبل الظن ولا الشك ولا اختلاف الأفهام، وبالتالي كل من يدعي إجماعا في حديث أحد مثلا أو آية لها أكثر من تفسير فهو يقول بإجماع متوهم، حتى لو ساق لنا أسماء وأسماء لصحابة أو فقهاء أقروا هذا الأمر لكي يقوي من حجته بالباطل. يعني هو ممكن يقول إن هذا رأي الجمهور ولكنه ليس بإجماع أبدا. دكتور عبد الله، عامة الناس مرتبكون يعانون من حالة تشويش وتخبط وحيرة، جدل كثير وخلافات واختلافات معظمها في تفاصيل جانبية فرعية، وهم ما بين متبع لشيخ أو داعية مقلد يلزمهم بأحكام لا تناسب عصرهم وزمنهم ومكانهم وبيئتهم، مدعيا أن هذا هو الدين الصحيح، وما بين مجدد مخلص حقيقي أو مدع للتجديد، لكنهم ليسوا واثقين إن كان مؤهلا أو حتى مخلصا في خطابه أم أنه سيفسد عليهم دينهم. كيف يتصرف عامة الناس هنا؟ كيف يفرقون بين المسائل التي تحتمل التنوع والمراجعة وتلك الملزمة التي لا خلاف عليها، بدون أن ينزلقوا إلى مخالفة دين الله، لكن في الوقت نفسه بدون أن يعوق هذا الالتزام بالدين الإنجاز في الحياة بدعوى الحرمانية، وأن هذا الأمر أو ذاك سيغضب الله عز وجل؟
العامة أكثر من صنع حالة التدين عندهم هم الوعاظ أو من يسمون بالدعاة، وهؤلاء للأسف يغرقونهم في قضايا تفصيلية كثيرة ويراكمون حولها المبالغات الكثيرة ويضخمون الأشياء البسيطة ويقعون في إشكالات كثيرة. كما قلت سابقا، أصول الإسلام هي أساسا محفوظة بقطعية ثبوت وقطعية دلالة، ومن قطعية ثبوت القرآن الكريم والسنة العملية المتواترة التي حفظت النص القرآني كمنهج، وكذلك وضحت دلالة الآيات. أما الروايات والأحاديث، وهنا يحدث دائما الخلط بينها وبين السنة، هي الرواية محاولة أو خبر يحاول أن يكشف عن السنة، لكن ليس الخبر ذاته هو السنة، وإنما علينا أن نضع هذا الخبر تحت قائمة من الشروط، إن تحققت فيه فهو دلالة على السنة وليس هو ذاته السنة. أيضا يعني هناك قضايا في يعني تغيب عن بال هؤلاء سواء الوعاظ أو الخطباء أو الدعاء، هي مسألة مقامات النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه السلام هناك مقام يكون فيه نبيا رسولا، وهناك مقام يكون فيه في مقام ولاية الأمر، سواء كان أميرا أو قاضيا أو مشرعا تشريعا آنيا، ومن هنا يحدث الخلط بين هذه المسائل، وتلتبس عند هؤلاء فتلتبس عند عامة الناس، فيحدث إشكال في كثير من القضايا. هناك أيضا سبب ثالث، إغفال مناهج قديمة كانت موجودة، مثل منهج أهل الرأي ومنهج المتكلمين، فقد تراجعت هذه المدارس وآراءها، وبقينا أمام مدرسة واحدة مسيطرة على الساحة الإسلامية. هذه المدرسة تضع رأيا، فإذا ما خالفه الناس ظنوا أنهم قد خالفوا الإسلام ذاته، ولا يعرفون أن هناك تنوع وأن هناك آراء لمدارس قديمة لا نعرفها أو لم نعد نطلع على آرائها بفعل هيمنة خطاب واحد في الساحة. ومن هنا على هؤلاء الذين يتصدرون خطاب الناس أن يتتبعوا مسائل الاتفاق حتى لا يوقع الناس في الحرج ويوقعوهم في التعصب، وأن يعرف أيضا عامة الناس وأن يبحثوا عن المدارس الأخرى وعن المناهج الأخرى الموجودة في التراث الإسلامي، ليعرفوا حجم هذه المسألة، أو على الأقل إذا سمعوا شخصا في مسألة ما أن لا يتعصبوا مباشرة ويقفزوا إلى الهجوم عليه، وأن يدعوا ذلك لمن هو راسخ في العلم، لمن يعرف المسائل في التراث الإسلامي وما هي مناطق السعة والمرونة وما هي مناطق الثبات.
لا يخفى على المستمع القدر الكبير الذي تكنه للعقل ودوره في الإسلام، لكننا نجد عداوة كبيرة بين بعض المناهج والعقل، ويتداولون أقوالا مثل المأثور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن القدم أولى مثلا، ويدعون أن الإسلام يعني التسليم لله حتى فيما يخالف العقل، وأن العلمانيين خرجوا عن الدين لأنهم يعملون عقولهم فيما ينبغي فيه التسليم. هل يوجد بالفعل صراع بين النقل والعقل يستوجب فض اشتباك، أم أنه صراع مصطنع من الأصل؟
في مسألة النص والعقل أو النقل والعقل، الحقيقة أننا لا نستطيع أن نلغي أحدهما، لأن كل واحد منهما مكمل للآخر. يعني النص لا يستطيع أن ينطق بذاته، ولا نستطيع فهم النص إلا باجتهاد عقلي. العقل هو الذي يفهم النص وهو الذي يتأمله، والعقل لا يبصر دون نص. العقل يستطيع أن ينطلق في مجالاته نعم، لكن هناك مناطق محدودة لا يهديه سوى النص. فعلاقة النص القرآني بالعقل كعلاقة العين بالضياء. العقل عين نرى بها، ولكن إن كنا في ظلام لا نستطيع أن نرى شيء، والضياء هنا يأتي ليساعد هذا العين. فضياء من دون عين لا نرى، وعين من دون ضياء لا نرى كذلك. فلا العقل جاء بديلا عن الدين والنص، ولا النص جاء بديلا عن العقل. وتقريبا هناك فريقان يعني في الساحة العربية والإسلامية، الفريق الذي يريد أن يزيح العقل بحجة النقل والنص، وبحجة أن هذا وحي من الله، بينما العقل كأنه عورة يعني وشيء خاطئ، والعقل هو هبة الله، يعني لم يخترع الإنسان العقل، العقل وهبه الله للإنسان مثلما أنزله عليه أنبيائه الوحي. وفريق آخر يريد أن يزيح الوحي والدين ليكتفي بالعقل، فلا هذا سيحقق الانسجام مع هذا الكون ولا ذاك، لأن الانسجام لهذا الكون وفهم هذا الكون وأسراره لا يتم إلا بتكامل هذين الأداتين والعنصرين. فالكون فيه عالم مشاهد وفيه عالم خفي، فيه هناك قوانين تؤثر من عالم الغيب على عالم الشهادة، وكل المحاولات التي تحاول أن تفسر الكون والإنسان على أساس مادي بحت فشلت وقصرت ولم تستطع أن تفسر الإنسان.
طبعا حضرتك أدرى مني بالتدهور المريع الذي حدث للعقل الجمعي للأمة عبر العصور حتى وصلنا إلى الحالة الحاضرة، كيف صرنا إلى هذه المحنة؟
طبعا أنا لدي كتاب يحاول أن يرصد المشكلات في العقل الإسلامي، وكيف تضاءل دور العقل، وما هي المراحل التي مر بها سواء كان في المدارس الفقهية أو المدارس العقدية. عنوانته بمقامات العقل، يعني المراحل التي مر بها هذا العقل. لو نظرنا مثلا إلى الفقه، كان هناك مدرسة اسمها مدرسة أهل الرأي، ويقابلها مدرسة أهل الحديث. طبعا أهل الرأي لا يستغنون عن النص، وأهل الحديث لا يستغنون تماما عن العقل، ولكن هناك عند أهل الحديث إزاحة كبيرة للعقل على حساب الأثر، بينما عند أهل الرأي إعمال للعقل إلى المستوى الذي يعني يوضع فيه في مقابل الانطلاق من النص، ولكنهم ضيقوا دائرة النص إلى ما هو قطعي في ثبوته، فتوقفوا عندما هو قطعي في ثبوته من النص القرآني والسنة المتواترة، واجتهدوا فيما دونه باعتبار أن النص الظني ليس مجزوما بنسبته إلى النبي، فهو ظني هو فقط. وبالتالي انطلقوا في مسألة الاستحسان والقياس والاستصحاب والاستصلاح، واعتبروا أن هذه الأدلة العقلية والاجتهاد العقلي في هذه بهذه الوسائل وبهذه الطرق أقرب إلى النص القرآني من الرواية الظنية الآحادية المصحوبة بإشكالات كثيرة، بينما أهل الحديث لا، وسعوا من دائرة الأحاديث والأحاديث الضعيفة وجعلوا دائرة النقل متسعة. يعني أنا شبهت المسألة بين الأدلة العقلية والنقلية في التاريخ الإسلامي بطريق، هذا الطريق بدأ في بدايته متسعا في الأدلة العقلية ومضيقا في الأدلة النقلية، فلدينا استحسان وقياس واستصلاح واستصحاب، ولدينا دليل نقلي متواتر قطعي. وفي نهاية هذا الطريق وجدنا أن الأدلة النقلية قد اتسعت، وصار هناك أقوال الصحابة وأقوال التابعين، وصار معنا يعني حجية الحديث الآحاد إلى آخره، وضاقت الأدلة العقلية إلى أضيق مدى. جاء الشافعي ورفض الاستحسان وهو دليل عقلي، ثم رفض القياس الواسع عند أبي حنيفة واعتمد فقط على القياس المضيق، وفي الاستصلاح جاء الشافعية وضيقوا الاستصلاح إلى شروط صعبة، أن يكون كليا وأن يكون ضروريا إلى آخره، وفي المقابل توسعت الأدلة النقلية، فتعطل جزء كبير من العقل الإسلامي بسبب تطور أصول وأدلة الأحكام من في فيما يتعلق بالعقل من الاتساع إلى الضيق. ومثله كذلك حدث في المدارس العقدية،
يعني كان أهل الكلام يسمون بأهل العقل وخاصة المعتزلة، انتقلنا إلى درجة أقل مع الماتريدية، ثم قل العقل أكثر مع الأشعرية، ثم قل أكثر مع أهل الحديث، وانتصر أهل الحديث في المجال العقدي والفقهي على غيرهم، وذلك لأنه يأتي بخطاب بسيط أحيانا سطحي لا يحتاج إلى إعمال عقل، ويكتفي بأن يقول للناس هل تقدمون قول أبي حنيفة أم قول رسول الله؟ وهذا نوع من التدليس طبعا، لأنه ليس قول رسول الله أساسا حتى يخالفه أبو حنيفة، إنما هو رواية جاءت متأخرة بعد زمن لتنسب إلى النبي، هو خبر وفقط يعني. فانتصرت مدرسة أهل الحديث على أهل العقل في العقائد وعلى أهل الرأي، والرأي هنا هو اجتهاد عقلي في الفقه.
أحب هنا أن أشرح باختصار ماذا يعني الاستحسان والاستصحاب والاستصلاح والقياس كأدوات فقهية، لكي يكون جميع الأصدقاء المستمعين معنا على خط واحد. أولاً، الاستصلاح أن يفتي الفقيه بجواز أمر ما لأنه يظن أن فيه مصلحة أو ضرورة، إشارات المرور مثلاً ليس فيها نص ولكن النظام العام يرى أنها تحقق مصلحة ما بالحفاظ على الأنفس والأموال، فيفتي الفقيه بجوازها بل بوجوبها لأنها تحقق مقصد الحفاظ على الأنفس ومقصد الحفاظ على الأموال. ثانياً، الاستحسان، يعني هو يشبه الاستصلاح لكن ليس بالضرورة فيه مصلحة، إنما يستحسنه الناس لأنه يبدو أمراً جميلاً حتى لو لم تتحقق به مصلحة، بشرط ألا يتعارض مع نص أو يسبب ضرراً. نيجي للاستصحاب. الاستصحاب هو شبه مواد قانونية مثل بقاء الأمر على ما هو عليه، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مثلا أرض معينة مملوكة لعائلة ما من قبل تنظيم الوثائق والأراضي ويتنقلوها جيل بعد جيل، خلاص هي ملك لهم إلى أن يظهر عقد يثبت أنهم باعوها. ماء معين مثلا للطهارة والوضوء، لا يوجد دليل إنه غير طاهر، خلاص هو يعتبر طاهر ويستخدم في الوضوء إلى أن يظهر دليل يثبت أنه فقد طهارته. مثال آخر، إذا طلب أحدهم دليلا على أن أكل العنب مثلا حلال، نرد عليه بالآية الكريمة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، خلاص كل ما خرج من الأرض حلال، ويسمى هذا استصحاب الأصل بالدليل. طبعا توجد تفاصيل وتفريعات وأنواع كثيرة لكن هذا للتبسيط. أما القياس فهو الاجتهاد لاستنباط حكم في أمر مستجد قياسا على أمر قديم له حكم مستقر بنص شرعي من القرآن أو السنة، مثلا تحريم المخدرات قياسا على تحريم المسكرات على أساس أن الاثنين يذهبان بالعقل، وبناء عليه قياسا أي شيء يذهب بالعقل مستقبلا يحرم، مثلا حرمان القاتل الموصى له من الوصية قياسا على حرمان الوارث القاتل من الإرث، يوجد نص شرعي في حرمان الوارث القاتل من الإرث ولكن لا يوجد نص في حرمان الموصى له القاتل من الوصية. فقياسا الفقهاء اجتهدوا واستنبطوا حكما أن أيضا الموصى له القاتل لا يستحق الوصية. دكتور عبد الله، هل خسر الإسلام أو بتعبير أدق المسلمون بانتصار أهل الحديث على أهل الرأي؟
بانتصار أهل الحديث في مسائل الفقه على مدرسة أهل الرأي، وبانتصار أهل الحديث في مسائل العقائد على مدرسة أهل الكلام الذي تجعل العقل ركيزة، تراجع العقل الإسلامي بشكل عام، تراجع العقل الفقهي، وتراجع العقل الكلامي، وأيضا تراجع العقل الفلسفي بشقيه في الفلسفات والطبيعيات. أما تراجع العقل الفقهي عندما ننظر إلى انتصار الإمام الشافعي في كتابه الرسالة لأهل الحديث، والإمام الشافعي كان عقلية قوية، استطاع أن يناظر وأن يجادل عن أهل الحديث بعد أن كانوا يعني يشعرون بضعف أمام فقهاء أهل الرأي في أي جدل أو مناظرة أو أمام أهل الكلام من المعتزلة. جاء الإمام الشافعي وانتصر لهم، فحصل تحول لأهل الحديث. وعندما كنا نسمع مثلا الأسماء الفقهية الكبرى قبل الإمام الشافعي، يعني من أمثال الليث والأوزاعي وجعفر ومالك وأبي حنيفة وسفيان ومحمد بن الحسن وابن شبرمة والنخعي وحماد وسعيد بن زيد وعطاء وربيعة الرأي والزهري، كل هذه أسماء فقهية كبيرة، لم نعد نسمع من أمثال هؤلاء ممن يؤسس لمذهب فقهي. ولذلك أستطيع أقول هذه الجملة، أن كل الفقهاء المجتهدين الكبار قبل الشافعي وكل المحدثين الكبار بعد الشافعي. جاء بعد الشافعي أحمد، وأحمد كان محسوبا على المحدثين، وكثير من الفقهاء قديما لم يكن يحسبه مع الفقهاء، منهم الطبري وابن رشد وغيرهم. وجاء بعده أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، كل هذه الأسماء الفقهية الكبيرة جاءت بعد الإمام الشافعي، بعد أن أسس لحجية خبر الآحاد، حجية حديث الآحاد، فحصل هنا تراجع، وأصبح المجتهد في المسائل الفقهية بدل أن يجتهد في الاستنباط العقلي من الأدلة العقلية في حالة سكوت النص، صار هناك جهد آخر وهو البحث في رواية للإجابة على هذه الأسئلة، فصار يطوف البلدان كي يجمع روايات تجيب على هذه الأسئلة.
والعقل الكلامي ماذا حدث له؟
كذلك حصل تراجع في العقل الكلامي، والعقل الكلامي كان يرتكز أساسا على مرتكز العقل، لأن المدارس الكلامية هي بدأت أساسا كدفاع عن الدين الإسلامي بعد أن توسعت رقعة العالم الإسلامي في مناطق وجدت فيها أديان ومذاهب وأفكار. ففي بلاد فارس صار هناك مزدكية ومانوية وزرادشتية، وأتت أفكار وأسئلة من اليهود وأسئلة من المسيحيين وأسئلة يونانية وأسئلة هندية، مذاهب كثيرة تصدى لها أهل الكلام من المعتزلة بمنهج عقلي قوي، فكان للعقل دور كبير. خسرنا هذه الفرقة.
هل خسرنا بسقوط المعتزلة؟
خسرنا فرقة المعتزلة التي قدمت دفاعا رصينا قويا عن الإسلام بمنهج عقلي قوي، وحصل لهم عدة ضربات، سواء في أيام المتوكل بدعم من أهل الحديث أو في أيام القادر، وكانت هذه هي الضربة النهائية للمعتزلة وملاحقتهم وإتلاف كتبهم وغير ذلك. وبتراجع المعتزلة أو باختفاء هذه المدرسة خسر العقل الإسلامي كثيرا. وباختفاء مدرسة أهل الرأي، وأنا أقول اختفاء لأنه من امتد اليوم من الأحناف على أساس أنهم امتداد لأهل الرأي صاروا مقلدون ولم يعودوا مجتهدين كما كانت تلك المدرسة، وبالتالي صارت هذه المدرسة في ماكينتها الداخلية هي ماكينة أهل الحديث التي تقوم على النص والتقليد، بينما في هيكلها الخارجي قد ترى أنها حنفية تتبع أبا حنيفة. خسرنا أيضا على مستوى العقل الفلسفي، والعقل الفلسفي بعد أن طبعا تم ذم الكلام وأصبح علم الكلام بأكمله، حتى غير المعتزلة من الأشاعرة والماتريدية، يعني صار هناك هجوم كبير على علم الكلام وعلى آخر العباقرة الكبار من المتكلمين كالرازي. أيضا كما قلت خسرنا العقل الفلسفي اللي هي أساسا هو خرج من مناخ المتكلمين، أصلا من المناخ العقلي عند أهل الكلام خرج الفلاسفة، والفلاسفة أساسا هم حاولوا أن يبحثوا لهم عن إطار أوسع قليلا في التفكير. وأهم ما خسرناه في العقل الفلسفي هو الاشتغال في الطبيعيات، لأن العقل هنا أو العقل الحديثي أو منهج الحديث صار ينظر إلى العلوم هذه على أنها ليست علوما أساسية في الدين، وعليه على المسلم أن يبحث أساسا في علوم الدين، أما هذه فهي علوم يعني درجة ثانية أو درجة ثالثة أو غير ذلك.
وبالتالي أدى انتصار أهل الحديث على أهل الرأي لتخلفنا وتأخرنا في كل العلوم، مش بس في الفقه والعلوم الدينية.
إذا درسنا العقلية الإسلامية في التاريخ سنجد فعلا أن انتصار الحديث أدى إلى تراجع العقل الإسلامي، وخاصة انتصار أهل الحديث في المرحلة المعاصرة بعد أن بدأت بوادر الاجتهاد في مدرسة المنار مع محمد عبده ورشيد رضا، يعني هذه المدرسة التي أخرجت مجموعة من العلماء المراغي وشلتوت وغيرهم، شهدنا تراجعا آخر لانتصار أهل الحديث عندما جاء الألباني وأهل الحديث معه من متشددي المدرسة الحنبلية الذين وسعوا من دائرة الحديث أكثر ممن سبقهم، فما كان ضعيفا عند المحدثين السابقين صار صحيحا، وهذا يعني توسع يعني دائرة الحديث لتشمل عددا أكبر، وهكذا حصل للعقل الإسلامي إلى يومنا هذا.
نلاحظ أن الدين تحول عند الكثيرين في عصرنا لمجرد قائمة بالمحللات والمحرمات، وتم اختزاله في هذا الشكل الأقرب لقوانين صارمة، ويقيم تدين الشخص بمدى التزامه بهذه القائمة، بل ويعين نفسه شرطياً للوصاية على الآخرين في مراقبة هذه القوانين، مع العلم أننا بالفعل مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن يوجد إهمال كبير للدين المقاصدي والروحانيات ودور الدين الأساسي في الارتقاء بالنفوس والأخلاق والمعاملة والاقتداء بالأنبياء والرسل. هل تتفق في هذا؟ وإذا اتفقت، ما الذي أوصلنا لهذه النقطة؟ وكيف نصوب هذا التوجه؟
هذه مسألة مهمة. نحن بحاجة إلى فهم مقاصد الدين الأساسية حتى إذا ما اختلفنا في الفروع والجزئيات نعود إلى الأصل وإلى المقصد لنستطيع أن نكشف ما هذه الجزئيات وهذه التفصيلات إذا ما اختلفنا فيها. يعني المسألة أشبه بشوارع فرعية صغيرة وشوارع رئيسية كبيرة، إذا تهنا في الشوارع الصغيرة لسبب ما نعود إلى الشوارع الكبيرة فنعرف أين نحن. ومن يتأمل القرآن الكريم سيجد أن هناك آيات معللة لسبب إرسال الرسل ولسبب إنزال الكتب، وكأن هذه هي الآيات هي المقاصد، توضح لنا المقاصد الرئيسية للدين، أنه هذا هو الهدف في هذه المسألة وهذا الهدف في هذه المسألة. والتركيز دائما على المقاصد والأهداف العليا يعني يوحدنا أكثر، يزيد أو يزيد بيان التفصيلات ويجعل الجزئيات أوضح عندما نضعها في سياق هذه الكليات العامة. فمثلا سنجد أنه من مقاصد الدين في العقائد هو توحيد الله عز وجل. يعني عندما نقرأ قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول، يعني كل الرسل، يعني وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هنا تركيز على مفهوم التوحيد ومقصد التوحيد هو مقصد الأساس في كل العقائد. في العبادات أو الشعائر التعبدية هناك مقصد تزكية الأنفس، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني الهدف من بعث الرسول يتلو عليهم الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في الشريعة أي المعاملات والعادات والحياة، أي ما عدا العبادات وما عدا العقائد، هناك مقصد ديني أساسي هو عمارة الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وإعمار الأرض بماذا؟ بإقامة العدل ونشر الرحمة وتثبيت حرية التدين لجميع الناس. ومن الآيات التي بيّنت أن من مقاصد الدين هو إقامة العدل قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني الهدف من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو إقامة القسط في الأرض. ومقصد الرحمة جاء في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا حصر لرسالة النبي عليه السلام رحمة للعالمين. وهنا ليست رحمة فقط لبني الإنسان، وإنما لكل العوالم في هذه الأرض، عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات وحتى عالم الجماد، هو رحمة للعالمين. ومقصد حرية الاختيار وحرية الإرادة هو جاء في آية بلفظ آخر، بلفظ الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة في هذه الآية هي حرية الاختيار، لأن الإنسان هو الوحيد من هذه المخلوقات الذي لديه حرية الاختيار بين الخير والشر. والخلاصة يعني في هذه في غاية العقائد كلها أن يتحقق كمال الإيمان عند الإسلام، وغاية الشعائر أن يتحقق كمال التقوى عند الإنسان، وغاية الشريعة أن يتحقق كمال الإحسان عند الإنسان، الإحسان إلى البشر والإحسان إلى المخلوقات، وليس بالمفهوم الذي انحرف وجعل إلى الإله. علاقتنا بالإله علاقة إيمان، لكن بالبشر والناس علاقة إحسان، فالإحسان هو إلى البشر. فإذا اتضحت هذه المقاصد وتبينت في أذهان الناس ورسخ الخطاب الديني، قلت الإشكالات والصراعات حول الجزئيات واختزال الدين في بعض القضايا الجزئية.
عروجاً على نقطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نجد أن البعض سواء حكومات أو جماعات أو أفراد لا يتبعون هذه الضوابط على الإطلاق، بدرجاتها بقى المتباينة، ومنها مثلاً أن المختلف عليه لا ينهى عنه، فتجدهم ينهون ويتوعدون ويخوفون الناس بل ويعاقبونهم على أمور مختلف أصلاً، ما إذا كانت محرمة أم حلال، تحت مظلة حديث اتقاء الشبهات. أرجو من حضرتك إلقاء الضوء على هذه النقطة.
هذه القضية من القضايا المهمة فعلاً. نحن نقع في إشكالات كثيرة في التعامل مع أنواع الأخطاء والمعاصي، فلدينا منكر ولدينا الجريمة ولدينا العدوان ولدينا البغي ولدينا الإثم والمعصية والإساءة، ويفترض أن كل واحدة من هؤلاء نقف عندها لتحديد حدودها وكيفية التعامل معها. فالمنكر مثلا هو ما اتفقت عليه الفطر السليمة كما يقول الشيخ أبو زهر في تفسيره، والمعروف ما تعرفت عليه الفطر السليمة، بمعنى أن المعروف والمنكر هو عائد إلى العقل، فما تعرفت عليه عقولنا جميعا صار معروفا، وما أنكرته صار منكرا. وهذا يعني أن الأشياء التي منعت دينيا وليس للعقل إحكام معرفتها هي لا تدخل في هذه المواضيع. ممكن أشياء لها تسميات أخرى في الدين، أما المنكر فينكره حتى غير المسلم أصلا. لكن الوعظ يقف، يعني الخطاب الوعظي في مجتمعاتنا يخلط بين هذه المفاهيم جميعا. العدوان هو اعتداء على الآخر، والجريمة كذلك، البغي على عموم المجتمع، والقضاء يحاسب عليها. أما الإثم فهو العلاقة التي بين الإنسان وربه عندما يقع في أخطاء، وهذه عقابها في الآخرة إلا إن تاب. وحين نقول أن عقابها في الآخرة ليس إهمالا لها، وإنما لأن الإسلام يعني هناك قضايا يعجل العقاب فيها في الدنيا لأنها يعني تنظم حياة الناس ولا تسمح بتهديدهم في أموالهم أو في أنفسهم أو في أعراضهم، وهناك قضايا يؤجل عقابها إلى الآخرة لأنها تندرج فيما يسميه الأصوليون حق الله الخالص. ولابد أن نفهم أنه دائما الردع ليس فقط بقوة الدولة وبقوة القانون. المسلم والمجتمعات الإسلامية هناك ضمير أخلاقي عند الفرد يردعه عن الأخطاء، وهناك عرف اجتماعي، وهناك قانون سياسي، أي أننا محاطين بثلاث أنواع من الأسوار لابد أن نحافظ عليها بشكل مستمر حتى تحمينا. فالقضايا المرتبطة بالضمير الأخلاقي المرتبطة بالتقوى حسابها عند الله عز وجل في الآخرة، وإلا نكون قد ألغينا الآخرة ووظيفتها. أما مسألة اتساع المحرمات فهذه تعود إلى الورع، ويفترض أن يكون هناك ورع عند الإنسان وأن يلتزم بالقواعد الأصولية الأساسية في أصل الاستصحاب. وإذا ما حرم شيئا على نفسه فإنه لا يتجه إلى الآخرين بالتضليل والتفسيق والتكفير أو غير ذلك، لأنه في هذه الحالة قد يكون يرتكب منكرا، خاصة إذا كانت المسائل هذه كما قلت من الظنيات ومن المسائل التي هي قابلة للاجتهاد ويكون فيها أكثر من رأي.
دكتور عبد الله، ذكرت حضرتك ان هناك فارق بين السنه والروايات، فهل يجوز التشريع بحديث احد؟ كذلك نجد في فتاوى الكثير من الفقهاء اراء تخالف بعض الاحاديث، وظني ان ذلك بسبب انهم لما جمعوا الادله ورتبوها ووضعوها تبين لهم اضعف من ادله اخرى لها اولويه. هل يجوز ان يفتي للناس محدث لم يدرس فقها فتوى بناء على نص حديث أحد واحد صورا على الفيسبوك يتكلم في وجوب أن يدرس المحدثون الفقه؟ لأننا نجد الكثير من العوام يتبعونهم في هذا المنهج، فتجد مثلا شخصا عاديا ليس له علم يفتي الناس ويقول لهم في حديث بيقول كذا، خلاص فالناس تسكت، خلاص بدم في حديث بيقول خلاص سمعنا وقطعنا، وهذا كل ما علمه من المسألة. خاصة وأن حضرتك أيضا ذكرت مسألة آنية الحديث، وأن بعض الأحاديث ربما قصرها الرسول عليه الصلاة والسلام على مناسبة معينة أو قالها حتى بصفة البشرية وليس كتشريع أو سنة أصل من أصول الدين.
إشكالية الروايات والأحاديث ربما هي من أعظم الإشكالات والمشكلات الموجودة في الفكر الإسلامي، و بحل هذه الإشكالية باعتقادي أننا سنحل إشكالات كثيرة متعلقة بالفكر الإسلامي. لدينا خلط ما بين مفهوم السنة ومفهوم الحديث. الحديث هو رواية، هو خبر فقط يحاول أن يصل إلى السنة، يحاول أن يصل إلى المنهج للنبي عليه السلام في تطبيقه للنص القرآني. فإذا ثبت وتواتر فهذا سنة، إذا لم يتواتر وهو آحاد فقط يبقى مجرد خبر، لأننا سنتعامل مع هذا الخبر بشروط معينة، فربما قبلناه أو رفضناه. فإن قبلناه اعتبرناه مؤيدا للسنة وليس هو السنة ذاتها، وإن رفضناه فقد رفضنا الخبر ولم نرفض سنة النبي عليه السلام. هذه إشكالية كان قد وقف عندها الأصوليون القدامى، ولكن كالعادة أهل الحديث عمموا تفسيرهم وتعريفهم للسنة بتعريف الخبر المرفوع، ما نسب إلى النبي من قول أو فعل أو هذا هو تعريف الخبر المرفوع إلى النبي، حولوه إلى تعريف للسنة. والخبر لا يكفي أن ندرسه بمنهج أهل الحديث لأنه منهج قاصر وضعيف، وأدخل كمية كبيرة من الروايات الموضوعة والضعيفة والمعارضة للقرآن حتى فيما سمي بالصحيح. كان لدينا في التراث الإسلامي 3 مناهج، ونريد اليوم أن نعمل هذه المناهج جميعا.
ما هي هذه المناهج 3؟
يعني منهج المتكلمين وأهل الرأي، هذين المنهجين غائبين. منهج المتكلمين يتحدثون عن أصل حجية الحديث من الأساس، ما هي حجيته؟ هل حجية قطعية أم ظنية؟ هل هو ملزم أم لا؟ ويتحدثون أنه حجة ظنية، إلا كل من أهل الحديث الذين يرونه قطعي يقسمون المتواتر والآحاد. يتحدثون عن هل يجوز التعبد به أم لا من الأساس، يعني هل نتعبد بحديث الآحاد أم لا. يعني هناك من يستبعد التعبد به أساسا ويرى أن حديث الآحاد ظني لا يتعبد به، ويطرحون كذلك هل يؤخذ به في العقائد أم لا، وغالبيتهم كانوا يقولون لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقائد. ثم يحاولون أن يسمونه، هل يصح أن نسميه دليل؟ فقالوا لا نسميه دليل، الدليل هو النص القرآني والسنة المتواترة. طيب ماذا نسميه؟ قال نسميه أمارة، هذا هو الأقرب له، هو أمارة فقط، حتى إذا رددته أنت رددت الأمارة ولا ترد الدليل. كذلك عندما نأتي إلى أهل الرأي وهم يناقشون الفكر، والذين قبلوا أنه يجوز التعبد بخبر الآحاد حتى لو كان ظنياً بحجة أن هناك تعبد ظني وهناك تعبد قطعي، والتعبد الظني يجوز الاختلاف فيه والتنوع فيه بين المذاهب، واشترطوا شروط على هذا الخبر. أول شرط قالوا نعرضه على القرآن والسنة لننظر هل يخالف القرآن أم لا، نتأمل في آيات الله، فإذا عرض معنى من معاني القرآن يرد، أن لا يخالف القياس، والقياس هو القواعد المستنبطة من الأحكام الكلية في القرآن الكريم، مجموعة أحكام قطعية استنبطنا منها قاعدة، فإذا جاء الحديث مخالف لهذا القياس هذا يرد، أن لا يخالف مقتضى العقل لأن مقتضى العقل قطعي أساسا. أن بعض الأحناف اشترط والله تعم به البلوى وأن لا يؤخذ به في الحدود، وبعضهم اشترط يعني أنه لابد أن يندرج ضمن أصل كلي، لابد أن يكون هناك أصل كلي يستند إليه لا أن يكون يعني دليلا قائما بذاته. ولذلك الأحناف كانوا يقولون لا يصح نحن نعتبر ما جاء بالروايات والأحاديث حتى بعد ما يصح عندنا وبعد ما يكون حديث مشهور، حتى لو كان مشهورا قالوا لا نسميه فرضا، نسمي ما يثبت به واجبا وهو درجة أقل من الفرض، لأن من يرفض الفرض هذا يرفض ركن أساسي، لكن من يرفض الواجب عندهم يعني قابل للخلاف، ليس بنفس درجة يعني. اشترطون كذلك جميعهم سواء متكلمين أو فقهاء أن لا يخصص عموم القرآن ولا يقيده، هناك آراء متنوعة لكن هناك من قال لا يخصصه، واتفقوا أنه لا ينسخ أحكام القرآن إلا كل قليلة. فهذه الشروط جميعا هي الشروط الأساسية في التعامل مع الرواية ومع الأحاديث. أما شروط المحدثين من قضية اتصال السند، هذا شرط اخترق، تدليس مليء وإرسال، وعدالة الراوي، علم الجرح والتعديل غير منضبط أساسا. هناك رجال يعني تجد فيه القول وعكسه، والضبط الراوي، هناك الرواية بالمعنى، وقضية السلامة من الشذوذ والعلة أساسا. عندما تأتي بحديث مخالف للقرآن، مخالف للقياس، مخالف للعقل، أليس هذا شذوذ؟ هذا أيضا شذوذ، وينبغي أن يرد الحديث لأجل هذه العلل كلها. أعتقد لو أننا أخذنا من هذه الأحاديث كلها منهجا، وأنا أشتغل في هذا الموضوع أساسا في كتاب آخر بعنوان مقامات النبي، يخلص إلى منهج يستفيد من هذه المدارس جميعها.
على ذكر التدليس في السنة وعدم انضباط علم الجرح والتعديل والشذوذ في المتن، هل نالت متون الأحاديث ما تستحق من عناية مثل السند في مجال الرواية؟
في دراسة المتون طبعا الفقهاء على مدار التاريخ، وخاصة كما قلت أنا في الفترة الذهبية للعقل الفقهي، كانوا يمحصون الأحاديث ويشتغلون بطريقتهم، وكما قلت أهل الرأي يشترطون شروطا من ضمنها عرضها على القرآن وعلى السنة، وأن لا يخالف مقتضى العقل، وأن لا يخالف القياس بمعنى القواعد التي استنبطوها من الأحكام القطعية. وكان المتكلمون أيضا يشتغلون في قضية أحاديث الآحاد التي تعارض الأصول، ولم يعتبروها حجة في العقائد. فيعني لم تكن الصورة في التعامل مع الأحاديث مثل الصورة التي في يومنا هذا، بعد أن كتبت الأحاديث ثم أخذت يوما بعد يوم سلطة ما، فصار الناس يتعاملون مع كتاب الحديث مباشرة، وهذا لم يكن موجود. كان الناس يتعاملون مع كتاب الله وعلى ما تواتر من السنة، والفقيه بعدين هو الذي يستدل بهذه الرواية أو تلك. لم يكن هناك يعني سلطة لكتاب واحد في يعني يجمع هذه الروايات. ولذلك يعني عندما جمع أهل الحديث كان تركيزهم يعني على السند، ولم يكن تركيزا كبيرا على المتن. فوجدنا أحاديث حتى داخل كتب الصحيح. يعني مثلا خذ حديث الكسوف. حديث الكسوف يقول الفقهاء أن الكسوف للشمس الذي حدث في زمن النبي وحدث مرة واحدة، حتى فلكيا استطاعوا إثباته وتحديد ذلك اليوم. طيب، فتجد روايات، وأقول في البخاري مسلم، من يقول أن صلاة الكسوف في ركعتين كالركعة العادية، وبعضها يقول ركعتين في كل ركعة ركوعين أو ركوعان، وبعضها يقول في كل ركعة ثلاث ركوعات، وهي صلاة واحدة وثلاث روايات، إذن واحدة منها صحيحة واثنتين بلا شك خاطئة. أيضا تأمل حديث سحر النبي، حديث معارض للقرآن الكريم، التهمة التي قدمها المشركون ضد النبي، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يأتي يهودي ربما يدعي ذلك ثم تصير رواية. حديث كثيرة تسربت من الإسرائيليات وصارت مروية على لسان النبي، مثل حديث كشف عورة موسى، وحديث فقع عين ملك الموت، حديث خرافية مثل حديث رجم القردة، اختلاف أحيانا في صيغة الرواية فتنقلب في المعنى، حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يعني من الاستدراكات كما يرون، يعني من الاستدراك عائشة تقول لا، هو قال إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وأن أهله لا يبكون عليه. انظر كيف تحول المعنى، كيف الصياغات، بينما الصيغة الأخرى مخالفة لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهكذا صرنا اليوم باعتقادي بحاجة إلى دراسة للأحاديث من جديد وفق شروط أهل الرأي وشروط أهل الكلام.
عندنا مشاكل الحقيقة في العديد من أحاديث في صحيح البخاري، مثلا حديث أين تغرب الشمس؟ يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قال أبو ذر الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، ونحن جميعا نعلم ورأينا رأي العين أن الشمس حين تغرب لا تذهب للعرش ولا تختفي، ولكنها تنتقل من مكان إلى مكان، من بلد إلى أخرى، تغرب من الجزيرة تبقى موجودة في مصر، ما راحتش ما اختفتش في حتة، من مصر تتنقل لتونس للجزائر للمغرب لأمريكا. أوكي، فالشمس الأرض بتدور وهو والشمس ما بتختفيش، بتفضل موجودة في مكانها، لا تذهب ولا تختفي ولا تذهب إلى أي مكان. ولكنهم سيقولون البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وده الأمور دي خطيرة جدا لأنها تتسبب في إلحاد البعض وتركهم للدين. هيجي واحد يقول طالما هذا الحديث في صحيح البخاري وأنتم تجزموا أنه صحيح 100% وأن الرسول قاله، إذن سيطعن هذا في الإسلام كله. أوكي، لأنه يعلم علم اليقين أن هذا لا يحدث، وبالتالي الحديث هنا مخالف لما يراه بعينيه ومخالف للعلم، فيؤدي إلى إلحاد كثير من الشباب. ولكنهم سيقولون لك البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، والأمة تلقته بقبول حسن على مدى مئات السنين، وأن هذه النصوص قد درست عشرات المرات وتأكدنا من صحتها.
نقول كما يعمل المحدثون اليوم بإعادة تصحيح وبإعادة تضعيف، وصرنا نسمع صحيح الترغيب والترهيب، ضعيف الترغيب والترهيب، صحيح السيرة النبوية، يعني اليوم هناك دراسة يشتغل بها المحدثون على ضوء شروط أهل الحديث، ويعيد الدراسة حتى الألباني بيعيد يدرس حتى في البخاري ومسلم.
ضعف 5 أحاديث في البخاري و41 حديث في صحيح مسلم، ومنهم حديث لا يشربن أحدكم قائما، اللي بناء عليه نرى الكثيرين من الشباب اليومين دول يصرون أن يجلسوا قبل أن يشربوا، ظنا منهم أنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وهكذا صار يدرس في أبو داود والترمذي والنسائي. كذلك أيضا من حق من يؤمن بشروط أهل الرأي وشروط أهل الكلام أن يعيد دراسة هذه الأحاديث وفق الشروط وليس بالضرورة وفق ما توصل له أولئك، هو لا يقلدهم في النتيجة، وإنما يأخذ هذه الشروط ويعيد تنزيلها ويجتهد في تنقيح هذه الروايات في ضوء القرآن الكريم. وهذا عمل مهم جدا باعتقادي في تنقيح الروايات التي صارت اليوم للأسف مدخلا لضرب الدين ولتشويه صورة الإسلام واستغلال الآخر لكثير من الروايات يعني المخالفة للقرآن التي تخالف صورة الإسلام وعالمية الرسالة. صرنا اليوم أمام مشكلة واضحة وحقيقية إن لم نقف أمامها بجد.
هل حقا أغلق باب الاجتهاد في نهاية العصر العباسي وده أثر سلبا على التطور الفكري للفقه؟
باب الاجتهاد أساسا لم يغلق كما يظن الناس يعني بفتوى أو بقرار سياسي، باعتقادي كانت المسألة طبيعية. التحولات التي حدثت لأدلة الأحكام من الاتساع في الأدلة العقلية قديما إلى الضيق، ومن الضيق في الأدلة النقلية إلى الاتساع، كان هو السبب الطبيعي لإغلاق باب الاجتهاد. يعني بدأ الإمام الشافعي في مناكشة أهل الرأي من أصحاب أبي حنيفة ورفض الاستحسان وقال من استحسن فقد شرع، ثم جاء إلى القياس قال هذا القياس غير مضبوط ولا بد أن نضبطه بشروط هي كذا وكذا وكذا وكذا، فضاق إلى درجة بسيطة. جاء داود بعده والظاهرية قالوا أنت قلت من استحسن فقد شرع وقد أخذنا أدلتك لرفض الاستحسان ووجدنا أنها تنطبق على القياس، ونحن نقول لك أيضا أن من قاس فقد شرع. انظر كيف تلاشت الأدلة العقلية، تم رفض الاستحسان، تم رفض القياس، لم يتحدث الإمام الشافعي عن المصلحة ونوع من الإهمال لها، ثم جاء الغزالي من بعده وقال لابد أن تكون مصلحة قطعية وضرورية وكلية، وهذا تشديد إلى أضيق مدى لقضية المصلحة. ابن حزم ظاهري وجد نفسه بعد أن سد كل الأدلة العقلية لم يجد أمامه إلا يعني كمنفذ لبقية الإجابة عندما لا يجد نص إلا أصل الاستصحاب، ولذلك توسع أصل الاستصحاب عند ابن حزم وعند الظاهرية أكثر من غيرهم لهذا السبب، لأنهم سدوا تماما الأدلة الأخرى، بينما سنجد الاستصحاب يكاد لا يذكر مثلا عند أهل الرأي، عندهم العرف، عندهم الاستحسان، عندهم الاستصلاح، عندهم القياس الواسع، فكان من الطبيعي أن يغلق باب الاجتهاد لسبب أن الإجابة صارت من الذاكرة لا من المخيلة،
اتخنق الفكر ودخل العقل في غيبوبة.
يعني نحن نسمع مثلا مقولة تنسب إلى أحمد بن حنبل أنه قال أنه سئل 600,000 سؤال فأجاب بجميعها بحدثنا، هم بيعتبروا هذه منقبة، بينما أيضا هذه تكشف عن خلل، يعني 600,000 سؤال يجيب بحدثنا يعني أنه يجيب من الذاكرة لا يستطيع أن يجيب من المخيلة، خلاص الذاكرة كانت تتسع يوما بعد يوم حتى سدت على مجال المخيلة تماما. بعد مدة بعد أن اتسعت الذاكرة النقلية بشكل كبير بتوسع الروايات وبتوسع الفتاوى السابقة، صارت مسألة الاجتهاد أمرا صعبا، وصارت الشروط التي تطرح على المجتهد هي أشبه بشروط تعجيزية، يعني يشترط أن يحفظ كذا ويحفظ كذا ويحفظ كذا ويحفظ كذا، فيجد الإنسان أنه يفني جزءا كبيرا من عمره ولم يصل إلى مرحلة الاجتهاد، بينما نقرأ مثلا أن مالك بدأ يجتهد ويفتي في عمر 20 والشافعي في عمر 15 وهؤلاء، ويقولون انظروا كيف نبغوا هؤلاء، نبغ هؤلاء لأن الدائرة النقلية كانت محدودة جدا وكان الاتساع في الدائرة العقلية كانوا يجتهدون، أما بعد التضخم الكبير للدائرة النقلية والتي غطت على كل المخيلة صار الاجتهاد ضيقا جدا. تأمل معي مثلا الروايات، كم كان عددها في زمن أبي حنيفة؟ هم يقولون طبعا أن أبو حنيفة قبل فقط 17 رواية في أقل الأقوال، وفي أعلى الأقوال قالوا قبل 200 رواية. طيب نجي لعند الإمام مالك، الإمام مالك بدأ الموطأ جمع فيه كل الروايات والأقوال الصحابة ومن غيرهم، وكان يعتبره كتاب فتوى لا كتاب حديث أصلا، وجمع 10,000 وظل يقلصها 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 إلى 1,000، يعني مات وهي 1,000 أو بعضهم يقول 700، وبعض تلاميذه قال لو استمرت بها الحياة ربما كان سيقلصها أكثر. جاء الشافعي، يعني لو تأملنا الروايات في مختلف كتبه والتي جمعت فيما بعد في مسنده أكثر من ما جمعه مالك، فإذا جئنا إلى أحمد انظر يعني كل ما يأتي متأخر تتسع وكأنها مثل كرة الثلج، يعني أحمد جمع في مسنده 30,000 حديث، فانظر كيف كانت الرواية قليلة ثم تتسع تتسع، وكلما اتسعت هذه الروايات قل الاجتهاد العقلي لأنها صارت هي الإجابة، وصار في أذهان الناس أنه خلاص الرسول قد جاوب عليها، ما بيفكروش مثلا أنه لا هذا القول ليس مجزوما إلى النبي، لأنه لو كان مجزوما إلى النبي هل يمكن لمالك ولا للشافع ولا لأبي حنيفة ولا لمن قبل من الفقهاء أن يتجاوزوا؟ لا لن يتجاوزوا ذلك، إلا لأنها لم تكن موجودة في زمنهم، أو أنها كان هناك دليل أقوى منها يعتبرونه ملتصق بالنص القرآني وبالسنة المتواترة أكثر من هذا الخبر الآحادي الظني.
أصدقائي الأعزاء، صاحبة وصاحب كل كرسي في أول صف، انتهت مقدمتنا في الاستعداد لرحلتنا. نرجو أن تكونوا قد انتفعتم واستمتعتم بها، ونتمنى أن تكون قد نجحت في رسم الخطوط العريضة وإضاءة مساحات متسعة في قلوب وعقول كل مسافر متشوق للنور. سنغادر الآن، وإلى لقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله مع المحطة الأولى في الرحلة، محطة فقه المرأة والأسرة، في رعاية الله.